بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فصرنا نساق بين يديك كما تساق الإماء أو كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة. فكت كيدك واسع سعيك وناصب جهدك أو جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. هذه فقرات من الخطبة المعروفة لسيدتنا ومولاتنا زينب صلوات الله عليها في مجلس يزيد، وهو الطاغي المعروف الجبار المتكبر. ومثل هذا الكلام قد لا يستطيع الإنسان أن يقوله أمام شخص له رتبة ما في دولة من الدول، فكيف بالحاكم المطلق في وقته والذي أذعنت له في الظاهر الناس، أذعن الناس له بأكثريتهم. وفي هذا الكلام إشارة إلى حقيقة أو حقائق قرآنية ونصت عليها الروايات المعصومية، ولا غرو فهي ابنة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها، وإذا تكلمت فكلامها يطابق القرآن ويطابق الشريعة. الجملة الأولى جملة ذكرها القرآن الكريم في قوله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن منهم لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذه كلمة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة ظاهرها وقد فسرت أيضا بمعنى أنه لولا أن يكفر الناس جميعا لأعطينا الدنيا للكافرين، لجعلنا سقوف بيوتهم من فضة، لكانت لهم سرر، لكانت لهم زينة. هذه عبارات عن زينة الحياة الدنيا. لولا أن الناس وكثيرا من المؤمنين سينحرفون عن الإيمان ويصيرون إلى الكفر، لأغنينا الكفار أيما أغناء، بحيث ينظر المؤمنون إلى حالهم وضعفهم واحتياجهم، فتساور كثيرا منهم الشكوك ويقولون لو لم يكن أولئك الكفار أفضل منا لما حصلوا على هذه الدنيا الطويلة العريضة. وهذا قد يؤدي إلى انحراف كثير من المؤمنين وارتدادهم إلى الكفر. لولا أن يحصل هذا الأمر لفعلنا ذلك، الآية تقول، لكن حتى لا يحصل ذلك، حتى لا يرتد المؤمنون أو كثير منهم، جعلنا الناس من هذه الجهة سواسية، ففي الكفار ذو قدرة، ذو سلطة، ذو مال، وفيهم فقراء ضعفاء، كما أن في المؤمنين من هو ذو سلطة ومن هو ذو مال وما شاكل ذلك، وفيهم أيضا فقراء. قسم الوضع عليهم بالتساوي والعدالة حتى لا يكون خلاف ذلك سببا لانحراف المؤمنين. وهذا من عدل الله عز وجل وفضله، جعل في الفريقين القسمين، قسم الأغنياء الحكام ذوي السلطة وقسم الضعفاء في الفريقين. في الكفار يوجد هكذا وضع، وفي المؤمنين يوجد هكذا وضع. هذه القضية تخفى على كثير من الناس، فيتصور أن من له سلطة، من له دنيا، له فضل ما أوتيهما إلا لأنه أقرب إلى الله تعالى. وهذا المعنى يكون عند الجبابرة والطواغيت أقوى. يتصور الجبار، طبعا يتصور بعد أن يغالط نفسه، بعد أن يغطي على عقله، يتصور أنه ما نال ما نال إلا لأن له عند الله تعالى كرامة. لذا السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها في الخطبة تقول: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فصرنا نساق بين يديك، إلى أن تقول: لأن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة. تتصور أن كونك سلطانا ومسيطرا على الأمور، وأن هؤلاء الذين أمامك الآن أناس ظاهرا مستضعفون، وإنما أقول ظاهرا لأنهم في الحقيقة أعز الأعزاء وأقوى الأقوياء، معهم الله عز وجل، ومن يكون أقوى من شخص معه الله عز وجل. أما الطرف الآخر يزيد ومن أشبهه على مر العصور والدهور معه الشيطان، والشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. القوي والعزيز هو من استقوى بالله عز وجل ومن اعتز بالله عز وجل. إذن فحكمة الله سبحانه اقتضت أن يكون الناس أشكالا، فيهم الضعيف وفيهم القوي، فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم المريض وفيهم الصحيح، وكل واحد من هذه الأمور يعتبر ابتلاء وامتحانا للشخص. الفقير ممتحن بفقره، الغني ممتحن بغناه، المريض ممتحن بمرضه، الشخص السالم من المرض ممتحن بسلامته، وهكذا سائر أمور الدنيا. كيف يكون هذا الامتحان؟ الفقير ممتحن بفقره، بمعنى أنه هل يصبر؟ هل يشكر الله عز وجل؟ هل يدرك أنه وهو في هذه الحال عنده من النعم الإلهية الأخرى ما لا يعد ولا يحصى؟ هل يدرك أن نفس هذا الوصف الذي هو فيه في مصلحته؟ هذه مهمات، أمور مهمة، كثيرا ما لا يدركها ضعيف الحال، وقد يعتب على الله عز وجل، إما أن يعتب بقلبه وإما أن يقولها بلسانه: لماذا أنا هكذا؟ لماذا يوجد عند غيري ما لا يوجد عندي؟ مع أن الله تعالى أعلم بمصلحته. من قال أنه لو وجد عندك ما وجد عند فلان كان هذا في مصلحتك؟ لا أقول فقط من قال، لا، نقول قطعا هو مصلحة، لأن الله عز وجل حكيم، لا يفعل إلا ما فيه المصلحة. كذلك الغني ممتحن بأمواله، وامتحانه أشد عسرا، لأن الأموال التي عنده فيها تكاليف، فيها حقوق شرعية، فيها إلزام إما وجوبي أو ندبي بصلة الأرحام، فيها طلب للإنفاق على مجموعات من الناس، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، كثيرا ما لا يفعل الإنسان ذلك، وتغلبه نفسه، يغلبه هواه، ويريد أن يجمع أكثر فأكثر، فيمنع الحقوق، يقطع الرحم، يمتنع من الصدقات، يقتر في النفقات، وفي الأثناء تخرج منه أموال في غير حلها، ينفقها في أماكن لا ينبغي أن ينفقها فيها، هذا بدل ذاك، وفي نفس الوقت هو مؤاخذ ومعاقب. لا خير في خير بعده النار، نعوذ بالله، ولا شر في شر بعده الجنة. إذا كان الإنسان في حال يتصور أنها حال سيئة هو متأذى منها، لكن بعد هذه الحال جنة. هذه الحال ليست شرا وإنما هي خير. وقد يكون في حال يتصور أنها أو أنه في خير، لكن هذه الحال تستتبع النار. ما قيمة هذه الحال؟ لا تساوي شيئا. نفس الكلام نقوله في الصحيح والمريض. الشخص المريض ممتحن بلزوم الشكر والصبر على ما هو فيه، وإدراك أن مرضه فيه مصلحة. الصحيح أيضا ممتحن، كيف ينفق هذه الصحة؟ ينفقها في خير أم في شر؟ وابن آدم وضعه صعب غالبا. في مضمون أو نص الرواية: لولا ثلاث في ابن آدم ما طأطأ رأسه شيء، الفقر والمرض والموت، وإنه معهن لوثاب. يفتقر، يمرض، يعلم أنه سيموت، ومع هذا تجده كثيرا يثب، يعتدي، يتجاوز. هذا إذا كان بهذه الحال يفعل مثل هذه الأمور، فكيف إذا انقلبت حاله إلى وضع آخر؟ صارت عنده صحة، صارت عنده قوة، صارت عنده رئاسة، ماذا يفعل؟ فمثل هذه الأمور وما شاكلها كثير، هذه الأمور الدنيوية كثيرة لا تعد ولا تحصى، كلها موضوعة بوضع الله عز وجل في محلها المطلوب، وكل شيء عنده بمقدار. إنا كل شيء خلقناه بقدر. الأمور كلها مرتبة ومقدرة وموضوعة على وجه الحكمة، وكلها تصب في سبيل الامتحان والاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه حقيقة تشير إليها السيدة الجليلة السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها المعروفة، تنبه ذلك الطاغي الجبار. وربما حصل هذا الكلام في مثل هذه الأيام عند دخول أهل البيت صلوات الله عليهم إلى الشام، وإدخالهم إلى مجلس الحاكم. تنبه، وهذا تنبيه لكل إنسان في كل زمان، لكل طاغ وباغ، أنه لا يتصور أن ما فيه هو لكرامته على الله عز وجل أو لهوان الطرف المقابل عند الله عز وجل، إنما هو اختبار وامتحان. فالإنسان عليه أن يلتفت إلى نفسه، لا تغرنه قوته، لا يغرنه غناه، لا تغرنه صحته، فإن هذه الأمور وأمثالها عائلة أولا إلى الزوال، ستزول يوما ما، بعد يوم، بعد أسبوع، بعد شهر، بالنتيجة هي عائلة إلى الزوال. وإذا لم يستثمرها الإنسان بالشكل الصحيح المؤدي به إلى الخير وإلى النجاة، فإنه سيرى عاقبة أمره خسرا. نعوذ بالله تعالى من غضبه وسخطه، ونسأله سبحانه أن يوفقنا لاجتياز الامتحانات الشرعية بالطريقة الصحيحة المطلوبة بمحمد وآله الطاهرين.